بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا انتهينا من شرح الباب الخوف من الشرك، ومعلوم أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله. وهنا بحث نفيس ومفيد جدا بحثه العلامة ابن القيم رحمه الله، بحثه العلامة الإمام الشهير ابن القيم الجوزية في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو يتكلم عن أعظم الذنوب وهو ذنب الشرك والكفر. طرح العلامة ابن القيم رحمه الله سؤالا مهما، سوف نقرأ كلامه ونقف مع هذا الإمام في تقريراته النفيسة وتحقيقاته المفيدة، نقف مع هذا الإمام ونقرأ ولو أخذنا الدرس كله، فإنه يستحق أكثر من ذلك. يقول الإمام رحمه الله: ويترتب على هذا سؤال آخر. بحث مسألة ثم قال في الشرك وفي الكفر، ثم قال وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ يعني هل يجوز عقلا أن الله عز وجل يشرع لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، الشرك الذي كان عليه العرب في الجاهلية؟ فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح من الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح. يعني هل الشرك يجوز أن يكون شرعا وأن قبحه إنما جاء من جهة الشرع أما العقل فلا، أم أنه قبيح عقلا وشرعا، قبحه مأخوذ من جهة الشرع ومن جهة العقل؟ يقول: وما السر في كونه لا يغفره من بين سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ ما السر في كون الشرك لا يغفره الله من بين سائر الذنوب؟ قال رحمه الله: فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. هذا سؤال خطير، لا تستهونه. يقول: فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الشرك شركان. أراد الإمام ابن القيم أن يمهد بهذه الأصول. يقول: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني شرك علمي وشرك عملي، شرك يقع في المعرفة والإثبات، وشرك يقع في القصد والطلب، كما قال هنا، قال شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال وشرك في عبادته ومعاملته. هذا التحقيق من الإمام ابن القيم هذا تحقيق نفيس، قليل ما يوجد هذا في الكتب. ولذلك صاحب تيسير العزيز الحميد ومن بعده أيضا صاحب فتح المجيد، الأئمة الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن، اعتمدوا هذا الكلام في شرح كتاب التوحيد، اعتمدوا ما قاله ابن القيم هنا. المقصود أنه قال الشرك نوعان، قال والشرك الأول نوعان، الشرك يعني في ذات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، قال نوعان. أنا ألخص الكلام، الكلام طويل، ألخص الكلام، والذي له علاقة بسؤالنا أقرأه كله، الذي له علاقة بالجواب على السؤال الخطير الذي هو أكبر من الدنيا، لماذا الشرك لا يغفره الله، ولماذا الشرك أقبح الذنوب. أما هذه الأبحاث فالإمام ابن القيم طول فيها، ترجعون إليها أنتم، أنا أذكر زبدا ونتفا منها. قال رحمه الله والشرك الأول نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. هذا جحود، فرعون ما يعترف الخبيث بوجود رب، عطل الرب، يقولها ابن القيم، هذا يقول أقبح الشرك. وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هكذا يتحكم فرعون، لأن موسى أخبره أن الله في السماء، فهو يتحكم بموسى، يقول يا هامان ابن لي صرحا بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب الدرجات العليا أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انظروا إلى الخبيث كيف يتحكم بأنبياء الله وكيف يسخر من شريعة الله، أهلكه الله عز وجل. هذا شرك التعطيل، هذا أقبحه، أقبح أنواع الشرك الأول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد، هذا كشرك العرب، يقرون بالخالق عز وجل وبأفعاله ولكنهم يعطلون حقه في التوحيد، يعبدون غيره. قال وأصل الشرك، يقول ابن القيم وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، قاعدة أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام، التعطيل ثلاثة أقسام. الأول، وكلمة الأول هذه من عندي، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، هذا تعطيل الملاحدة كفرعون والنمرود والشيوعيين المعاصرين، الملاحدة يعطلون الصانع عن المصنوع، يقولون هذه الدنيا بدون خالق، الطبيعة خلقت نفسها، هذا أقبح أنواع التعطيل. الثاني وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا تعطيل الجهمية. الجهمية الذين جعلوا الإله سبحانه وتعالى الوجود المطلق، عطلوا الرب عز وجل عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله. قال الثالث وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، هذا تعطيل المشركين الذين يعبدون غير الله. إذن تعطيل الصانع عن مصنوعه وعن خلقه، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، هكذا عبارته نلتزم بها، تعطيل المصنوع عن خالقه وصانعه. يعني يقال هذه الجبال ما خلقها الله، هي هكذا وجدت هكذا، الطبيعة أوجدت نفسها، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. والتعطيل في اللغة الإخلاء، يقال جيد معطل، يعني ليس عليه قلادة، خالي ما عليه قلادة. فتعطيل المصنوع عن خالقه يعني أن يقال هذا المصنوع ما أحد خلقه. وتعطيل الصانع سبحانه، تعطيل الله عز وجل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. وتعطيل معاملته عما يجب على العبد، تعطيل العبودية، إلغاء العبودية وأن يعبد غير الله من حقيقة التوحيد، إلى أن قال رحمه الله النوع الثاني من الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله قال نوعان، شرك التعطيل، وضرب أمثلة عليه. النوع الثاني منه، من هذا الشرك المتعلق بذات الله، يقول شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، ولكن جعل معه إلها آخر. قال كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ما الفرق بين هؤلاء وفرعون؟ فرعون النوع الأول، فرعون عطل الخالق تماما، وما رب العالمين، رجل جاحد والعياذ بالله، كالشيوعية المعاصرة، لا إله، والحياة إيش؟ مادة. أتباع كارلوس اليهودي، لا إله والحياة مادة، أو ماركس اليهودي، لا إله، هذا كقول فرعون وما رب العالمين، ما في شيء اسمه رب العالمين، ما في شيء اسمه رب ولا خالق ولا صانع أبدا، بل فرعون يقول أنا ربكم العالم، وماركس اليهودي يقول لا إله، والشيوعيون على هذا المذهب. النصارى ما وقعوا في تعطيل فرعون، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى موجود وهو الخالق موجود، ولكن هو إله، وعيسى إله، ومريم ابنة عمران أيضا إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أرأيتم الفرق بين قول فرعون وقول النصارى؟ وكلهم وقعوا في ماذا؟ في شرك التعطيل، الفرق بينهما. قال رحمه الله ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس، إلى آخر الكلام. انتهينا الآن من النوع الأول، الشرك المتعلق بماذا؟ بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقسم هذا الشرك إلى نوعين: شرك التعطيل المطلق الذي وقع فيه فرعون، وشرك التعطيل المقيد الذي وقع فيه النصارى وشبهاهم. طيب النوع الثاني الشرك المتعلق بالمعاملة بالعبادة، يقول رحمه الله: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا. شوف كلمة أسهل وأخف، يعني هذا شيء نسبي، ولا الشرك ما هو سهل، ولكن هذا الشرك بالنسبة للأول أسهل وأخف، يعني الأمر نسبي. قال: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر، لاحظ، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر الناس عفانا الله، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي فكما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية. يقول الإمام ابن القيم: فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. رحمه الله، قاعدة: العمل الصالح المقبول الخالي من الرياء، يعني أن يكون الإنسان مخلصا المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعاء عجيب والله، يعني من عمر الملهم، ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء وأن يقوله الإنسان: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ما أجمل هذا الدعاء، ما أروع هذا الدعاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الشرك، الشرك الذي يكون في العبادة في المعاملة، قال: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. ينقسم إلى شرك أكبر لا يغفر، وإلى شرك أصغر يغفر. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله أنه يختار أن الشرك الأصغر تحت المشيئة كالكبائر قد يغفره الله، وهذا قول قوي وهو رأي الجمهور من أهل العلم. قال: والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفورا، فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، فأن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع والتذلل لهم، وهذا غاية الجهل والظلم. سووهم برب العالمين في الحب والتعظيم والتذلل والتأله والتعلق. يقول ابن القيم: وهذا غاية الجهل والظلم، فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ كيف يسوى التراب الصنم المصنوع من التراب من الطين يسوى برب الأرباب سبحانه وتعالى؟ هذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، والعاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته، من لوازم ذاته. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، غناه، إحسانه، كرمه، علمه، هذه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، ما تنفك عنه أبدا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما المخلوق فإن الضعف والعجز والتقصير والموت هذا من لوازم ذاته. قال ابن القيم رحمه الله: فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيا له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه، يا له من عدل مساواة تضمن أعظم الظلم وأقبح الظلم. ثم قال رحمه الله: ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. ثم تكلم كلاما طويلا حول أمثلة على هذا، إلى أن قال رحمه الله: وصل إلى الشرك في الإرادات والنيات، ثم قال: وإذا عرفت هذه المقدمة، إذا عرفت أنواع الشرك وخطورة الشرك، إذا أخذت هذا التمهيد، وقد أطال فيه وإنما أنا لخصته وذكرت مقاصده، قال رحمه الله: وإذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب على السؤال المذكور. تذكرون السؤال: هل الشرك يمكن ويجوز عقلا أن يشرع، أم أنه قبيح في الفطر والعقول؟ ولماذا، وما هو السر في كونه الذنب الذي لا يغفره الله؟ يقول رحمه الله: وإذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسول الله. فعكس من نكس الله قلبه، يعني بدل ما يثبت لله صفات الكمال إذا به يشبهه بخلقه أو يشبه الخلق به. يقول فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعطيلا وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، شبه الصنم، الصنم هذا الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، الجماد هذا شبهه بخالق الأكوان سبحانه وتعالى، هذا التشبيه الفظيع. يقول فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. الخوف والدعاء والرجاء يتعلق بالله عز وجل لأنه هو الذي بيده النفع والضر والمنع والعطاء سبحانه وتعالى. يقول فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، أرأيتم؟ لأن هذا تضمن غاية الظلم والقبح، أخبر الله سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. الناس تفاوت في العبودية بحسب تفاوتها في هذين الأصلين، الحب والذل لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغيره فقد شبهه به في خالص حقه. من أعطى الحب والذل لغير الله من مخلوق أو من حجر أو من صنم أو من ميت، أعطاه خالص حق الله عز وجل. وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. ولكن هذا قبحه مستقر في كل فطرة وفي كل عقل، ولكن قال ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم، الشياطين ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا، يقول رحمه الله: إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبيه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلقه، ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، يعني المصور يعذب عذابا شديدا يوم القيامة لأنه تشبه برب العالمين في الصنعة في تصوير الصورة، اعتدى على اسم من أسماء الله، من أسماء الله المصور، فهذا اعتدى على هذا الاسم وتشبه برب العالمين في هذه الخصيصة الإلهية التصوير. يقول ابن القيم: لمجرد تشبهه بالله في مجرد الصنعة فقط، يقول: فما الظن بالتشبيه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده، كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. وهذه كلها تأتي معنا إن شاء الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاهان شاه، أي ملك الملوك، لا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك، فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم لا غيره. يقول رحمه الله: إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكاً آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. قال رحمه الله: يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل وهذا خالص حقه فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده مملوكه يعني أن يجعل الشريك هذا عبده مملوكه كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. إذا قال رحمه الله: وهذا هل قدره حق قدره؟ من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء، فلو جعل له من أقرب الخلق شريكا في ذلك لكان ذلك جرأة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه. فكيف وإنما يشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهوانهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ يعني لو كان الشريك هذا الذي يجعل مع الله، لو كان هذا الشريك أحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق عند الله وأقرب الخلق إلى الله لكان هذا اعتداء على حق الله عز وجل وجرأة وتوثبا عليه. فكيف إذا كان هذا الشريك هو الشيطان؟ مصيبة. يعني لو كان الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لكان هذا من أعظم الظلم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لو أن أحد الملائكة ادعى الألوهية لكان جزاؤه جهنم ملك مقرب. فكيف إذا كان هذه الواسطة وهذا الشريك هو عدو الله إبليس؟ يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: فكيف وإنما يشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهوانهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من عبد من دون الله إلا الشيطان. الذي يعبد شيئا من دون الله إنما عبد الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم. لا عبد الله ورسوله، فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه إشارة لطيفة إلى السر، الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه أن يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى الذي أردنا نقله وقراءته من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. وأظن أن هذا الكلام قد استغرق الدرس كله، ولكن هذا البحث من الأهمية لمكان، لأن الإنسان قد يتساءل. طالب العلم يريد أن يبحث، يريد أن يقتنع، لماذا الشرك لا يغفره الله؟ ابن القيم حقق لك ذلك وتكلم بكلام نفيس وكلام طويل، ثم قال إشارة لطيفة، وأنا قرأت أقل من نصف كلامه، ثم قال إشارة لطيفة. ومحصل ذلك أن الشرك يا إخواني جمع أكبر الظلم وأقبحه، الشرك، لأنه تنقص واعتداء على خصائص الله عز وجل، كما شرح ذلك وبينه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ولا نريد أن نعقب على كلامه، فكلامه واضح ومفيد وفي غاية التحقيق والتقرير رحمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار، وهنا أسئلة نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.